بودكاست صوت.
ندعوكم للاستماع للحلقات بالترتيب، والآن الحلقة الأولى. أزمة غير متوقعة تصاعدت فجأة، تسببت في قطع الاتصالات الدبلوماسية بين مملكتي السعودية وتايلاند بعد علاقات طبيعية جمعتهم لسنين. الرياض وقفت معها كل الاتفاقيات وكذلك التأشيرات لمئات الآلاف من مواطني تايلاند بما فيها تأشيرات العمل. منع السفر من وإلى تايلاند ولو للسياحة أو العبور. الأزمة سببها حادثة غريبة ونادرة، تعقدت وتعقدت، تناقلها الناس بالمجالس والأسواق والنوادي العامة زمن ما قبل الإنترنت، كلفت أرواح كثيرة وكشفت أسرار الفساد اللي كان ينخر في جهاز الأمن التايلندي. كان هذا نتيجة لحادثة يصعب على الإنسان تصديق تفاصيلها في ظروف عادية. مجرى العلاقات بين البلدين تغير وظل كذلك لأكثر من 30 سنة، لين مطلع سنة 2022 يوم هبوط طائرة رئيس الوزراء التايلندي للرياض بدعوة من ولي العهد السعودي لأول مرة.
العلاقات السعودية التايلندية ممتدة منذ نهاية الخمسينات الميلادية.
محمد بن سلمان
من العاصمة السعودية الرياض مع رئيس الوزراء
إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة.
الروح التعاوني والعزم المشترك
بعد عودة العلاقات بين بانكوك والرياض.
مرحبا، هذه السلسلة الخامسة من بودكاست أحراز وأنا عبدالله ذياب. هذه المرة وفي سلسلة عنوانها الماسة الزرقاء نستعرض كواليس الأزمة الدبلوماسية الممتدة من سنوات التسعينات بين السعودية وتايلاند في أوسع توثيق الجوانبها وبعد تقصي أحداثها من مصادرها في بانكوك والرياض. على مدى أشهر من البحث والتحقق من روايات الجانبين نجمع في هذه السلسلة خيوط الحكاية كاملة. يراقب الممر بحذر، سكون شديد بهالوقت المتأخر من الليل. العامل التايلندي المؤتمن على غرف القصر يتسلل إلى غرفة العائلة، ومع خروجه منها بدت أكبر أزمة بين المملكتين. الزمان يونيو 1989، المكان قصر الأمير فيصل بن فهد في الرياض. الأمير كان نجل الملك فهد بن عبد العزيز بذاك الوقت. أما صاحب القصة فكان عامل نظافة تايلندي انتبه لخزائن مجوهرات ومقتنيات يملكها الأمير. كرينكراي تيشامونغ، الاسم اللي راح يظل يرافقنا طوال روايتنا لفصول القصة. تيشامونغ راح بخياله بعيد وفكر يسوي شيء ما حد من العمال قبله تجرأ يسويه، ألا وهو سرقة المجوهرات ومغادرة البلد مرة واحدة. أمير عنده فوق المجوهرات مجوهرات، وغير الذهب الماس ولولو وأحجار كريمة تملأ الخزانات. شو بيصير لو أخذت شوي منها؟ راح يوفر لي هذا تعب سنين، بتنتهي معاناة العائلة، وراح يذكرني أحفادي بفخر أني أنقذتهم من الفاقة اللي يعيشونها وغيرت حياتهم، بيت كبير ومزرعة وسيارات جديدة، الله العالم، أراضي وعقارات. كان صعب على شخص بظروف تيشامونغ ما يشوف هذا مغري. في 1989 كان بالسعودية حوالي 300 ألف عامل تايلندي يشتغلون في مجالات مختلفة مثل الهندسة والبناء واللحام والصحة. تيشامونغ واحد منهم. قبل سنوات قليلة وصل للمملكة العربية السعودية مع مجموعة من العمال التايلنديين والباكستانيين والفلبينيين استقدمتهم شركة مقاولات. وافد جديد في منتصف العشرينات من عمره، طموح في ذهنه، ما كان يشوف السعودية غير أنها فرصة. بلاد واسعة وواعدة، قليلة السكان وعالية الدخول، اللي مليانة حقول نفط مثل ما يسمع، راح توفر له مصدر دخل جيد يحقق فيه أحلامه الكبيرة. كانت تغريه فكرة الثراء السريع من خلال لعب القمار، وجدت هذه الفرصة. في الأشهر الأولى اشتغل كعامل بناء، لكن طوال هذه الأشهر ما تلقى أجره المفترض بسبب ضائقة مالية كانت تمر فيها الشركة. ثم قرر هو وبقية العمال أنهم يستقيلون ويبحثون عن فرص جديدة. ما مر وقت طويل لين حصل على فرصة ذهبية بالعمل في قصر الأمير فيصل. قيل أنه اشتغل بستاني، بواب وغيره، لكن الأكيد أنه كان من مهامه الأساسية تنظيف غرف القصر، مسح الطاولات أو تلميع النوافذ، حتى وصل لموقع ثقة أنه طلب منه تنظيف مكان إقامة الأمير وحجرة نومه. يومها وقعت عينه على خزائن المجوهرات، ومن هناك اتخذ قرار. راقب تشامونغ واحد من زملائه بالقصر واللي كان مسؤول الأمن، وترك الأمر يبدو كمصادفة وصبح عليه: صباح الخير، صباح النور، كيف الحال؟ وبينما صاحبنا مسؤول الأمن مشغول بالرد، قدر تشامونغ يسجل الأرقام السرية لأبواب القصر الداخلية. وعلى كل حال فمعظم الأبواب كانت مفتوحة وفي متناول عمال القصر، وكان هذا كافي لأول يوم. في غرفة المنفصلة عن القصر جلس تشامونغ يتخيل المجد اللي ينتظره. كان بكرة بالنسبة له يوم مصيري، يا تضبط معي الأمور يا بيشيلوني ويرجعوني بيتنا بعد اتهامي بالسرقة. يتقلب على فراشه وجالس يحسبها طول الليل قبل ما يحظى بآخر نومة عميقة لوقت طويل. ساعات يصحى تشامونغ وكل حماس لهاليوم تحديدا، يمشي داخل ردهات القصر وهو يسلم على زملائه مثل كل يوم، وعينه تجول في المكان وكل شيء طبيعي، العمال يشتغلون، الهدوء المعتاد. لكن بالنسبة له كان الموضوع مختلف، وهو يلاحظ بدقة حركة العمال المنتشرين في القصر، الزوايا المضيئة والمعتمة فيه، أصوات الأبواب، نقاط التجمع لتحضير الشاي والأحاديث الجانبية، كل شيء صار تحت الملاحظة. وبينما الأمير وعائلته خارج البلاد دقت ساعة تشامونغ. ذاك اليوم حاول تشامونغ يلقى عذر أمام زملائه عشان يبقى بالقصر لوقت متأخر، ولما صار لوحده تماما تسلل بحذر في الأروقة وتوجه لغرفة الأمير بنية العثور على المجوهرات المنشودة. وصل للباب، وراها الباب بالضبط، كانت الخزائن تسمع صوت خطواتها المترددة. ما في أحد بهالزاوية من القصر عدا تشامونغ، واحتمالية أنه ينكشف عالية. وصل وصار مستعد لدخول الغرفة، تلفت حط يده على القفل ودخل الرقم الأول والثاني والثالث والرابع. هذا صوت القفل يا تشامونغ، ضبطت الخطة. فتح الباب، أخذ نفس وحاول يغالب فرحته، قفل الباب وراه وبدأ يبحث. تشامونغ يعرف أن ثلاث خزائن من الأربعة كانوا يتركونها مفتوحة عادة، خزائن متوسطة الحجم، ارتفاع كل واحدة منها متر ونص. في اليوم الأول سرق تشامونغ بعض الأساور والمجوهرات والألماس والذهب واللي كانت تساوي مئات الآلاف من الدولارات. كان ممكن يوقف هنا ويطلع بأقل الأضرار، لكن الطمع ألحت عليه نفسه يجرب مرة ثانية وثالثة. تجرأ أكثر وسرق كميات أكبر، ومن بين اللي سرقه كانت قطعة الأمير النادرة والمفضلة، الماسة الزرقاء، أو هذا على الأقل اللي قيل وقتها. تشامونغ كان مسؤول حصرا عن غرفة استقبال الضيوف في القصر، واختار هذا المكان بالتحديد عشان يخفي المسروقات في المرحلة الأولى من العملية. لاحقا ولمدة شهر تقريبا جلس يطلع المجوهرات لخارج القصر حبة حبة، مرة يخبي القطع بين الطعام، مرة يلفها على خصره، ومرة يضعها على عنقه. ولأنه موظف معروف وصار له وقت وقدر يكسب ثقة الجميع، ولا مرة كان يخطر لحراس الأمن في القصر بأنهم يفتشونه. مجوهرات الأمير النادرة والثمينة صارت في يد عامل القصر مشعة وأخاذة، وهو يقلبها بين أصابعه في غرفته الصغيرة بالقصر. انتهى الجزء الأصعب وما حد شافه، خرج بسلام، وهذه المجوهرات تحت تصرفه. لكن ظهرت له مشكلة ثانية لازم يتصرف معها، كيف بيرسل كل هالكميات لتايلاند؟ احتار تشامون كيف يتصرف، ومن بين كل الأفكار العشوائية اللي جت بخياله ظهرت فكرة جريئة، وهي ببساطة شحنها بالطيران وعبر شركة شحن معروفة. لكن هل بيشحن المجوهرات مثل ما هي؟ هذا خيار مستحيل. المثير كان أنه جاب مكنسة كهربائية كبيرة وملأها بالمجوهرات المسروقة وراح يشحنها لتايلاند المكنسة عبر شركة DHL المعروفة. وبنفس الوقت قرر يطلع من السعودية ويلحقها. في الليلة التالية حجز تشامونغ تذكرته وخرج من القصر بدون ما يبلغ أحد ولا حد يشوفه للمطار. وصل. بالنسبة للناس هو واحد من العمال اللي يسافرون من السعودية كل يوم، كيف بيدري ضابط جوازات أنه سمح بعبور واحد من أهم اللصوص في تاريخ البلد؟ يجلس تشامونغ في الطيارة مثل أي مسافر، ترك كل شيء وراه بالقصر. المفروض أنه قايم من نومه وبيسوي مهامه مثل كل يوم، لكنه الآن في كرسيه رابط حزام الأمان في صمت، عينه بالسقف، وهو يسمع إرشادات السلامة للطيارة المغادرة إلى بانكوك. يغادر تشامونغ الرياض للمرة الأخيرة. على مسافة أشهر من عودة الأمير فيصل وعائلته من رحلتهم خارج البلاد، قبل ما يرسل الشحنة بأيام فكر اللص في بعض التفاصيل المهمة، وهي معضلة تمرير المجوهرات اللي سرقها عبر الجمارك التايلندية، واللي متوقع يفحصون كل العناصر المستوردة من الخارج. فكر تشامونغ بفكرة ما تخطر على بال، لما جاب باله أن بعض المسؤولين التايلنديين ما يقاومون الرشوة وممكن تعودوا عليها، وهو اللي خلاه يحشو مظروف بالمال ورقة صغيرة ترك عليها ملاحظة تقول أن الشحنة تحتوي على مواد إباحية ويفضل عدم تفتيشها. وبالوقت اللي كان جالس فيه مقعد الطيارة والأفكار تتدفق في عقله، كان يتمنى أن اللي جالس يصير بمثابة بداية جديدة الحياة، وانغمس في إجراء كم هائل من الحسابات. كيف فكر يسويها؟ كيف ما انتبه له طاقم أمن القصر؟ وكيف غادر بدون إذن صاحب العمل حسب قانون العمل السعودي؟ لكن وبكل الأحوال، من هو اللي بيخطر بباله من ضباط الجمارك ويربط بين مكنسة وهذا الكم من المجوهرات؟ غالبا كانت أكثر رحلة مثيرة مرت عليه بحياته يتابع لحظة دخول الطيارة الأجواء التايلندية وهبوطها في المطار. وصل، أخذ نفس عميق، يحس بأن عيون العالم كلها تتبعه، والخريطة اللي بناها براسه بدأ يشعر أنها تضغط على كتفه. بدت العالم تنزل من الطيارة، ما وقفها أحد ولا سألوه، كان واحد من الكثيرين اللي يسافرون بشكل معتاد إلى دول الخليج. تخيلوا عشرات الكيلوغرامات من المجوهرات تسافر من السعودية إلى تايلاند بشكل اعتيادي عبر خدمة شحن، بالتزامن مع مشهد عامل واقف في طابور طويل من المسافرين في مطار دونغ موينغ بالعاصمة بانكوك. وبعد لحظات هبط ختم العبور على جوازه بدون أي مشاكل. عودا حميدا ياتي تشامونغ، والآن تشامونغ يتجه مباشرة لاستلام الشحنة. بيستلم مكنسة من شركة الشحن لا أكثر وبيرجع بيته. وقع الأوراق وشالها ورجع مستانس، ولكن بحذر، لأن اللي توقعه يكون ميلاد جديد له ولعائلته عاد عليه وعلى عائلات أخرى بكلفة ما توقعها ولعنة مثل ما قال ظلت تطارده لسنوات. من برا هي مجرد مكنسة، لكن بداخلها 20 مليون دولار قيمة المجوهرات والأحجار المسروقة. في إحدى قرى محافظة لامبانغ شمال تايلاند، في بيته قعد جنبها محتار. تتوسع عيون تشامونغ وهو يحاول يستوعب الأدراج اللي أفرغها وحجم المجوهرات اللي سرقها وكيف بيبيعها ويتخلص منها. وفي اللحظة هذه حس إنه لازم يتصرف، ورجع الوقت بطيء. ليلة طويلة وصعبة، شك وفزع وندم، يحس إن عالم بأكمله يتجسس عليه. في ذيك اللحظة الحاسمة عرف إنه لازم يتحرك ويبدأ يصرف المسروقات إلى دولارات، مئات الآلاف من الدولارات. بدأ تشامونغ ببيع القطع مفردة واحدة ورا الثانية، اشتراها تجار مجوهرات من المناطق المحيطة في شمال البلاد. خلال فترة قصيرة صار معروف بينهم مصدر هذه المجوهرات وقصتها، ومن تاجر ألماس صغير لتاجر كبير ولتاجر أكبر، وصل نصيب معتبر منها ليد رجل معروف في العاصمة بانكوك على بعد حوالي 500 كيلومتر من قرية تشامونغ، اسمه سانتي سيتانغ هان. سانتي زوج وأب لطفل واحد، صائغ ثري وخبير مجوهرات محلي. في وقتها كان عنده متجر في قلب بانكوك، تمكن في هالمرحلة من شراء معظم المجوهرات والأحجار الكريمة بجزء بسيط من قيمتها. تسربت الأخبار وعرف الناس حجم وقيمة مخزون المجوهرات اللي عند سانتي، واللي كان يشتمل على ساعات وقلادات ثقيلة مرصعة بالألماس والجواهر، ويقال ماسة زرقاء واحدة من عيار 50 قيراط. طارت سمعة صاحب أكبر متجر مجوهرات في المنطقة، اللي ما أدرك القيمة الحقيقية للمجوهرات إلا بعد ما اشتراها. لا تنسون هالاسم سانتي، الرجل اللي أورثته الصفقة وحدة مطلقة. باقي شوي ويصير تشامونغ لص العصر، مركز للأحداث في واحدة من أغرب الجرائم المتسلسلة في العصر الحديث. تشامونغ اللي كان بالسابق مجرد عامل بسيط يحلم بعيش رغيد من اللي يجمعه من راتبه، راح يصير مطارد من قوى أكبر بكثير. والمطاردة ما بتكون إلا بداية، بتنفتح معها أبواب كثيرة. الرياض، السعودية، نوفمبر 1989. يدخل أفراد أسرة الأمير فيصل نجل الملك إلى مكان إقامتهم في القصر، يقتربون من خزائن المجوهرات الثلاثة ويلقونها فارغة بالكامل. كانت المسألة واضحة، وما أخذوا وقت عشان يشكون بعاملهم التايلندي اللي صار له فترة مختفي ويتعذر الوصول له، كرينغ راي تشامونغ. كان البحث عن الروايات الدقيقة بهالمرحلة يشبه مهمة البحث عن ظل بيوم صيفي مشمس، وكل ما اقتربنا من رواية تشرح تفاصيل الأحداث إلا وما تكون مكتملة أو تتضارب بأخرى. تحدثنا مع كثير بمن لهم علاقة، شخصيات عايشت تلك الفترة. بالنسبة للبعض القضية حساسة، والآخرين كانت معقدة. بعضهم توفي وغيرهم ما كان عندهم اطلاع كافي عليها يمكنهم من مشاركتنا تجميع القصة وربطها ببعض. بحثنا في أرشيف المصادر الرسمية والصحفية العربية المختلفة، بعضها كان متاح وتتكرر فيه الأحداث المعروفة للقصة، ولكن تفاجأنا بكمية التقارير المحذوفة والمؤرشفة بحيث ما يمكنك الوصول لها عن طريق عملية بحث عادية بمحركات البحث، تماما مثل صفحات منزوعة من الرواية وأنت بقصاصات صغيرة تحاول من خلالها فهم الأجزاء الناقصة. لما اكتشفت عائلة الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز، تواصلت السعودية رسميا مع حكومة تايلاند لعلاج الموقف، وفي يناير 1990 جت ردة الفعل من بانكوك. انطلقت عربات الأمن التايلندي وراحوا يبحثون عن تيشا مونغ في قريته. مجرد ما وصلوا باب البيت وسألوا عنه بالاسم سمعهم وعرف أنه اللي كان خايف منه صار. في اليوم الأول اختبأ في أحد حقول الأرز في القرية، ومن بعدها لما بدأ يسمع عن حجم عملية البحث وضباط الشرطة رفيعي المستوى اللي جالسين يبحثون عنه، قرر يخوض رحلة هروب مرهقة تنقل خلالها بين ثلاث محافظات تايلندية. توارى في الحقول والغابات واستعان بأصدقاء هنا وهناك إلى أن انتهت عمليات التعقب والبحث باعتقاله. أصدرت الشرطة التايلندية بيان رسمي تعلن فيه القبض على تيشا مونغ اللي كان مختفي عن الأنظار لشهور، ومعه الصائغ سانتي اللي كشف التحقيق الأولي أنه كان الشخص الرئيسي اللي وضع يده على أكبر جزء من المجوهرات. الأمن التايلندي عاد بالمطلوبين، كانت مفاجأة سعيدة، وشكل هالتحرك مصدر راحة للمسؤولين السعوديين. ظنوا أنها النهاية، هذه الشرطة الملكية التايلندية تؤكد أن اللص والصائغ المكلف ببيع المجوهرات والمجوهرات نفسها صارت في عهدته. وبعدها بشهرين، في شهر مارس من العام 90، عرضت المجوهرات والماسات المصادرة أمام الصحفيين على طاولة ممتدة، وتم تسليمها للسعودية في حفل عام. كان الهدف إظهار مدى كفاءة أداء الشرطة التايلندية وسرعتها في سبيل استعادة الثقة والعلاقات الودية بين بانكوك والرياض. من ناحية ثانية، أدين تيشا مونغ بالسرقة وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، ووصلت مجوهرات الأمير المسروقة إلى الرياض وبدون تأخير. عملية نوعية يتصدرها ضابط مهم في الشرطة تشالور كيردهت. لهاللحظة تبدو نهاية سعيدة لأي عملية سرقة، لكن في التفاصيل فيه دماء سالت بين يناير ومارس من ذاك العام، أي قبل عملية التسليم. وفي التفاصيل اللي بيصير خلال أيام بيقتل الثقة بين المملكتين. في الحلقة القادمة، من أطلق النار ومن أخفى الماسة الزرقاء؟ كنت معكم أنا عبدالله ذياب من البحث والإعداد، ومعي من فريق أحراز محمود الخواجة في الإنتاج والتحرير، ومن تايلند في البحث والترجمة أتشارا سملي، وأحمد إيمان زكريا وتالا حلاوة من الدعم التحريري. التصميم والإخراج الصوتي لمحمد خريزات، وفريق النشر والترويج عمر خطاب، بيان حبيب، جنى عوض ومحمد ياسر. بالمناسبة نوفر في وصف الحلقة المصادر اللي اعتمدنا عليها لسرد القصة. قناة أحراز متاحة على تطبيقات البودكاست والأغاني اللي تفضلونها، ولو حابين اشتركوا في خدمة صوت بلس في أبل بودكاست للاستماع للحلقات دفعة واحدة وبدون إعلانات. بودكاست أحراز من إنتاج صوت بلس.